السطر الأخير صفحة 254. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة. المهمش قال في الهامش رقم 5: لعله أراد بدعة القول بخلق القرآن، إذ أن ظهورها كان في من جهة العراق، وكانت أعظم الفتن في تاريخ الأمة الإسلامية. هذا وارد، لكن أيضا أظنه يقصد بدعة القدر. بدعة القدر، لأن بدعة القدر كانت على أشدها في عهد الأوزاعي، وكان الأوزاعي رحمه الله من أشد الأئمة الذين حذروا الأمة منها، وحذروا الأمة من أصحابها، وقد حاور وجادل المبتدعة في هذه المسألة وفي مسألة أيضا خلق القرآن، لكنها ناشئة في أول نشوئها في ذلك الوقت. فأظنه يقصد ما هو أوسع من مسألة القول بخلق القرآن، إنما القول بالقدر وما يستتبع ذلك من التأويل، وما يستتبع ذلك من الكلام في الصفات، وما يستتبعها أيضا من الكلام في مسألة خلق القرآن وغيرها. ثم قال بعد ذلك في السطر الأول من الصفحة التالية بأن هذه البدعة قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. يقصد بهذا أو في هذا إشارة إلى أمور: أولها أن الأئمة والعلماء وطلاب العلم في ذلك الوقت لم يقصروا في رد البدعة على أهلها وفي مقاومتها وفي مناظرة أهلها وإقامة الحجة عليهم وتحذير الأمة منها، فإن قول الأوزاعي بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم دليل على أن الفقهاء والعلماء رد البدع ولم يقفوا منها موقفا سلبيا كما يزعم بعض الباحثين، أو كما يزعم بعض الذين تناولوا هذه المسألة عن غير روية وعن غير علم. فقد زعم من زعم أن السلف قصروا وتساهلوا في مسألة البدع حتى استفحت، لكن الحق غير ذلك، فإن السلف لم يقصر، لكن أمر الله ظاهر. وكما قال الأوزاعي أن قلوب طوائف من أهل البدع شربت البدع وأغلفت قلوبهم وغلقت عن الحق حتى كانوا لا يستفيدون. وقد ورد في الآثار الصحيحة أن صاحب البدع إذا أصر على بدعته قد لا يوفق إلى التوبة، إذا أصر على بدعته بعد قيام الحجة قد لا يوفق إلى التوبة، لا سيما وأننا نعرف أن عددا كبيرا ممن أثاروا البدع في أول نشأتها كانوا ممن كادوا للإسلام، لم يكن غرضهم الحق، فمهما أقيمت عليهم الحجة فسينكسون، لأنهم أرادوا إفساد العقيدة وإفساد الأمة وتفريقها، وأرادوا الفرقة كيدا وعبثا، ولذلك صدق فيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الافتراق. كما أن في هذا إشارة إلى أن أهل البدع يصرون على بدعهم حتى وإن قامت عليهم الحجة، فما نجد أقوى بيانا ولا أقوى حجة ولا أفقه في دين الله من علماء السلف في القرون الأولى، ومع ذلك لم تفد حجتهم ولا بيانهم، بل ظهرت البدع وظهر الافتراق، مما يدل على أن كثيرا من أهل البدع مصرون على بدعهم مهما أقيمت عليهم الحجة. ثم قال في آخر الكلام: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. لو كان مبتدع من الكلام في القدر ومن الكلام في القرآن وأنه مخلوق أو غير مخلوق، ومن الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته بغير حق، وسائر أمور الكلام التي ظهرت على يد الفرق، يقول لو كانت حقا لما خص بها من دون القرون الفاضلة أو الجيل الأول الفاضل وهو جيل الصحابة. لو كانت خيرا لسبق إليه الصحابة، ولو كانت خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإذا هي شر. ووفود البدعة إلى الشام كان جاء من قبل العراق كما تعلمون، ولو استعرضنا استعراضا سريعا تاريخ البدع لوجدنا أن البدع تأخر وجودها انتشارها في الشام لعوامل كثيرة. أولها أن الشام أهله مستقرون، وهم أيضا أهل البلد لم يدخلهم غيرهم من الأخلاط والأوباش. والأمر الثاني أن العراق كانت موطن ديانات وملل ونحل وشعوب كثيرة ومتختلفة ومتنازعة. أما أهل الشام فأغلبهم كانوا على ملة واحدة قبل الإسلام وبعد، لم تتنازعهم الأهواء ولم توجد فيهم الرواسب والخلفيات الأممية والشعوبية والمذهبية والنحل والملل القديمة، بخلاف العراق كان موطن لجميع الديانات بمختلف أشكالها وأنواعها. ثم طبيعة الشعوب، فإن العراق أغلب من يسكنه صنفان من الناس، إما من الأعراب الأحداث الذين أرادوا أن يستفيدوا من حركة الفتح وغيرها لغرض الدنيا ولم يتمكن الإمام من قلوبهم، وطائفة أخرى وهم الفرس، والفرس فيهم نزق وطيش وفيهم ضعف في العقول، هذا في الغالب، كما أنهم يحتقرون الأمم الأخرى ويحتقرون العرب، وكان عندهم نزعة شعوبية فأرادوا أن يجروا الإسلام إلى مذاهبهم. ثم أن فيهم من هو كاد للإسلام وأعلن الإسلام وأبطن ديانته، وكان الأوزاعي نفسه رحمه الله من العوامل التي أدت إلى قلة البدع في العصور الأولى في الشام، وهي أقل منها في العراق. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد سفيان بن عيينة رضي الله عنه. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن التوجي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم.
أحسن، بارك الله. هذه المسائل هي على القاعدة التي ذكرتها فيما سبق، من أن أئمة السلف كانوا أحيانا يذكرون جزء الاعتقاد ويسمونه اعتقاد، بمعنى أنهم يطلقون الشيء على جزءه ولا يعنون بذلك أن هذه الأمور أو هذه الأصول تشمل جميع أصول الاعتقاد، إنما أفردت لأمر ما، إما أن تكون هي المهمة عند المخاطب، أو تكون قيلت في بيئة ما تكثر فيها المخالفات في هذه الأمور، أو تكثر فيها البدع المخالفة لهذه الأصول، أو لقضايا اشتهرت في عصر المتكلم عند أهل الافتراق والبدع، أو لغير ذلك من الأمور التي تجعل ذاك الإمام يخصص شيئا من أصول العقيدة ويسميها اعتقاد. في هذه المسائل التي ذكرها، وهي 11 مسألة، ولا أدري لماذا سماها عشر، لكن لعل بعضها يتداخل، ف فمثلا ممكن أن يقصد بأن الميزان والصراط تحت مسمى واحد لأنهما كلاهما سمعيان ولا فرق بينهما من حيث الإثبات، أو أنه أدخل مسألة البعث يوم القيامة وعذاب القبر في مسألة واحدة فتصبح عشر، أو يكون من باب التجوز والتساهل في العدد، وهذا يحدث كثيرا عند العرب التساهل في العدد لأن ما فوق العشر لا اعتبار له، وهذا كثير عند أهل العلم يعدون الكسر لأقرب عشر بعده أو قبله، فإن كان الكسر فوق العشرين قليل الحقوه بالعشرين، وإن كان قريب من الثلاثين الحقوه بالثلاثين، وهذا يحدث أحيانا. فنجد أن هذه المسائل أولا ثلاث القدر، ثانيا تقديم أبي بكر وعمر، ثالثا الحوض، رابعا الشفاعة، خامسا الميزان، سادسا الصراط، سابعا الإيمان قولا وعمل، ثامنا القرآن كلام الله، تاسعا عذاب القبر، وعاشرا البعث يوم القيامة، الحادي عشر القطع بالشهادة على المسلمين. إذن هي 11 مسألة، وهذه المسائل سيأتي من خلال الآثار القادمة شرحا لأكثرها، شرح لأكثرها، لكن نقف بإيجاز عند المقصود، مقصود سفيان بن عيينة وغيره في إيراد مثل هذه المسائل. قوله إثبات القدر يقصد بذلك إثبات القدر على مذهب أهل السنة والجماعة، أي بمراتبه الأربع التي خاض فيها أهل الافتراق وأهل البدع. المرتبة الأولى علم الله السابق، العلم الشامل السابق، العلم الكامل بما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، وأن الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالعلم الله في الدرجة الأولى علم شامل، وكذلك فيما بعد ذلك أي بعد الخلق علم الله كامل شامل، لأن القدرية فرقوا بين علم الله السابق وبين علمه بعد حدوث الأشياء كما سيأتي. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، ذلك أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة العامة، وهي أيضا ترادف الإرادة العامة، بمعنى أن كل شيء يحدث في هذا الكون فالله شاءه وقدره وأراده إرادة عامة كونية. ثم الدرجة الأخيرة درجة الخلق والإيجاد والإبداع، وهذه الدرجة هي درجة الدرجة الأخيرة من درجات ومن مراتب القدر. الذين نازعوا في القدر والذين يعنيهم ابن عيينة وغيره من الأئمة الذين نازعوا في القدر هم القدرية الأولى، ثم تفرع القول بالقدر إلى أن كانت له أصول، وأيضا استمد كثيرا من مسائله من الفلسفة ومن الديانات الغريبة عن الإسلام. كما أسلفت في درس ماضي أن القدرية الأولى أنكروا علم الله السابق في أفعال الخلق، وقالوا بأن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله الإنسان إلا بعد حدوثه، وقالوا بأن الله لا يخلق الشر وهكذا. وهذا هو قول الثانوية المجوسية، وقول أيضا طائفة من الفلاسفة الملاحدة، وكل الفلاسفة قبل الإسلام ملاحدة، كل الفلاسفة قبل الإسلام ملاحدة، ليس لهذا استثناء. المسألة الثانية تقديم أبي بكر وعمر، وهذه المقصود بها التمييز بين أهل السنة والرافضة الشيعة لمختلف طوائفها ما عدا الزيدية، أما بقية الشيعة فكلهم يقدمون عليا على جميع الصحابة، يقدمون عليا رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم بما في ذلك أبو بكر وعمر. فتقديم أبي بكر وعمر في الأفضلية في الإمامة في الخلافة الراشدة وفي الأفضلية المطلقة من الصحابة هو السنة، ومن خالف ذلك فهو مبتدع، ومن ترك ذلك فقد ترك السنة كما عبر الإمام سفيان بن عيينة. الحوض أيضا من السمعيات، الحوض من أمور يوم القيامة، والمقصود به حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت به الأخبار بل تواترت، وقد أنكرته طوائف من العقلانية القديمة والجديدة. العقلانية القديمة تتمثل في طائفة من الزلاطقة والفلاسفة وغلاة المتكلمين وغيرهم، منهم من أنكره إنكارا تاما، ومنهم من أول معنى الحوض، خاصة الذين لا يؤمنون بالحسيات في أحوال يوم القيامة كغلاة الجهمية وغلاة الفلاسفة المسمين بالإسلاميين إن صح التعبير. فهؤلاء ينكرون الحوض ويرون أنه أمر معنويا يعبر عنه بتعبير حسي، وأنه لا حسيات يوم القيامة. فهؤلاء ينكرون المعلوم بالضرورة، والحوض هو حوض حقيقي ومسافته شهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، طوله وعرضه سواء، يرد إليه المؤمنون بعد تجاوزهم للصراط وقيل قبل قدومهم للصراط، لكن هذا بعيد، وإن كان رجحه بعض أهل العلم نظرا لأنهم قالوا أنه الأليق أن يكون قبل الصراط، نظرا لأن الناس عطشة بعد الموقف والهول المحشر فيناسب أن يكون الحوض قبل الصراط، لكن هذا استدلال ربما لا يقوم على ظواهر النصوص أو على رد ظواهر النصوص التي تبين أن الحوض بعد الصراط، لأن الذين يريدون الحوض هم المؤمنون بعد تجاوزهم للصراط، ومع ذلك أيضا يرد بعضهم لأسباب الله أعلم بها. والحوض أيضا مرتبط بالجنة، ولا شك أن مسألة الجنة والورود إليها لا يكون إلا بعد تجاوز الصراط. الحوض مرتبط بالجنة، لا فيها لكن ماءه منها من أنهارها، ماء الحوض من نهر الكوثر. والحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل وقد ورد في هذا أحاديث ضعيفة قد تقوى بمجموع طرقها، قيل أن لكل نبي حوض، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسعها وأكبرها وأفضلها. الخلاصة أن العقلانيين القدامى والمحدثين ينكرون الحوض، إما إنكار تأويل وإما إنكار تعطيل، أي إنكارا تاما رغم توارد وتواتر النصوص فيه. وكذلك الشفاعة، الشفاعة معنى عام أي الشفاعة المطلقة، وكما تعرفون الشفاعة وردت أولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات كثيرة، أعظمها الشفاعة العظمى والمقام المحمود، الوسيلة التي وعد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي هو الشفاعة لجميع الخلائق يوم القيامة بأن يفصل الله بينهم لفصل القضاء. وهناك شفاعة أيضا أخرى متواترة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لأهل الكبائر من أمته بأن يخرجوا من النار بعد أن يعذبوا فيها بقدر أعمالهم. وبعضهم ربما يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الجنة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس استحقوا النار من أهل الكبائر بأن لا يدخلوها فلا يدخلوها، وذلك برحمة الله وبقبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة أنكرتها طوائف من الفرق، منهم الخوارج الذين ضاقت صدورهم برحمة الله وظنوا أن كل من ارتكب كبيرة فإنه مستحق للتخليد بالنار، بل قالوا حتى من أصر على صغيرة ومات على ذلك فإنه مخلد في النار. وهذه معضلة لو فكروا فيها لوجدوا أنهم لا يسلمون منها، لأن من الإنسان الذي يضمن لنفسه أنه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة؟ من هو؟ فكأنهم حكموا على أنفسهم بالخلود بالنار، نسأل الله العافية. وكذلك رد على الطائفة الأخرى وهي المعتزلة وتبعا لهم الجهمية الذين ينكرون أيضا الشفاعة لأهل الكبائر، وهؤلاء يردونها ردا عقليا لأنهم يقولون هذا من خلاف مقتضى العدل، فمن مقتضى العدل أن يعذب الله العاصي للأبد،
ومن مقتضى العدل أن يرحم الله وينعم على الطائع إلى الأبد، كأنهم هم الذين يضعون صلاحيات لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءون ويترك ما يشاءون، تعالى الله عما يظنون. وهذا من الاستنقاص لله سبحانه وتعالى وإساءة الأدب، وهذه أمور موروثة عن الديانات القديمة لم يأتي بها المعتزلة من أفكارهم، إنما هي اتجاهات ومذاهب موروثة. وكذلك الميزان، الميزان ميزان حقيقي توزن به أفعال العباد، بل حتى أنفسهم، أنفسهم توزن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يزن العباد بأعمالهم، لأنه ورد أن الوزن يشمل الإنسان ويشمل أعماله، كما ورد في قصة ابن مسعود حينما نظر الصحابة إلى ساقه وكانت ساقه رفيعة جدا، فلما بينتها الريح ضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي ابن مسعود، قال إنهما يوم القيامة أثقل من جبل أحد في الميزان، أو نحو هذا الكلام. فهذا يعني أن الإنسان بنفسه أيضا يوزن، ووزنه بعمله لا بوزنه الحقيقي، إنما بعمله، فتوزن معه أعماله. والميزان ميزان حقيقي له كفتان، كما ورد في الأحاديث والأثار الصحيحة، وأيضا أحاديث الميزان صحيحة قطعية لا مجال لتأويلها. طبعا الفرق المؤولة العقلانية ابتداء من الجهمية والمعتزلة، ثم تبعهم الفرق التي تأثرت، الفرق الكلامية الغالية التي تأثرت مذهب أهل الكلام، كلها تقول بأن الميزان ميزان معنوي ويعني العدل، لأنهم لا يؤمنون بحسيات يوم القيامة ويؤولونها. وكذلك الصراط صراط حقيقي، وهو كحد السيف، وهو كالشعرة، وهو على متن جهنم، والصراط يمر به جميع الناس، ويمرون به بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم، منهم المسرع ومنهم المبطئ ومنهم الذي يكردس، نسأل الله العافية. وأيضا من أصول السنة الإيمان قولا وعملا، هذا سيأتي الكلام عنه كثيرا من خلال عقائد كثيرة وأثار كثيرة. والمقصود بالقول قول اللسان، والمقصود بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. لا كما يظن بعض الناس خطأ أن المقصود بالعمل هو الأعمال الظاهرة الحسية، أهل السنة والجماعة يعبرون بالعمل عن عمل القلب وعمل الجوارح. إذن فالكلمة تشمل ثلاثة معاني، تشمل الاعتقاد وهو عمل القلب، وتشمل القول باللسان، وتشمل الأعمال وهي عمل الجوارح. لكن بعدما ضعفت اللغة في أذهان الناس، وبعدما كثر الخلط والتشقيق للكلام والتكلف، صار السلف يفصلون فيقولون بأن الإيمان اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. وهذا خلاف أقوال الفرق ابتداء من القدرية الأولى والجهمية، الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف الله فهو مؤمن، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، ومن لم يعرف الله فهو الكافر. فعلى هذا يدخلون المنافق والزنديق والمرتد الذي يؤمن بالله تعالى، والمشرك الذي يقر بالله، يدخلونه في مسمى الإيمان، ويقولون بأنه مؤمن كامل الإيمان، كما قال الجهم. الجهم يقول من عرف الله فهو كامل الإيمان، وفي هذا رد عليه، لأن الإيمان لا بد أن يترتب عليه القول وعمل القلب وعمل الجوارح. كذلك المرجئة الذين أخف من هؤلاء، وهم مرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن الإيمان هو اعتقاد القلب، لكن لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كانت من لوازم الدين ولوازم الإسلام. الأعمال يقولون من لوازم الإسلام، كما قال مرجئة الفقهاء من المتكلمين وغيرهم، فهم يقولون بأن الإيمان هو التصديق فقط، لكن مع ذلك يرون أن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، وهذا فيه نوع من التناقض. أيضا فيه رد على طائفة الكرامية الذين قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط، من أقر بلسانه بالله فهو مؤمن، حتى لو كان منكرا في قلبه، وهذا انتكاس في الفهم. المسألة الثامنة، القرآن المسألة كم؟ الثامنة، القرآن كلام الله، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن على ما يليق بجلاله سبحانه، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأن الله لم يتكلم. وعذاب القبر وهو أيضا تعبير عن الحياة البرزخية، لأن القبر فيه عذاب ونعيم، لكن هذا من باب الإيجاز في الكلام. فهذا يعني الإيمان بأن للناس حياة برزخية بعد الوفاة قبل الحياة الأخرى، أي قبل البعث. وهذه الحياة غيبية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. إنما ورد أن الإنسان إذا أدخل في قبره ترد إليه روحه ويسأل عن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ربه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دينه، وأنه بعد ذلك ينعم أو يعذب بحسب عمله. وهذه تسمى حياة البرزخ، وهي أيضا قطعية، ولم ينكرها إلا العقلانيين من أهل الافتراق قديما وحديثا، الذين يحكمون عقولهم في أمور الغيب، في أمور الغيب. أما البعث فهو معروف، والمقصود به الحياة الأخرى بعد الحياة الدنيا، وهذا رد على ملاحدة والزنادقة ومنكر البعث، بل هي فيه رد على بعض الإسلاميين الذين يدعون الإسلام من الفلاسفة كابن سينا ومن نحوه، لأن قول ابن سينا يؤدي إلى إنكار البعث، لأنه يزعم أن البعث لا يكون للأجساد أبدا، وهذا إنكار حقيقي للبعث، لأن بعث الأرواح أمر قد لا يختلف عليه، بمعنى أنه قد لا يحتاج إلى يوم القيامة أو إلى حياة أخرى. الأرواح لا تموت، إنما تقبض وترتفع، فليس هناك معنى لحياة أخرى لها أو بعث، إنما الخلاف في حياة الأجساد. فالأجساد هي التي تبعث يوم القيامة، هذا هو ما أنكره غلاة الفلاسفة المسمين بالفلاسفة الإسلاميين. الحادي عشر ولا تقطع بالشهادة على مسلم، يعني بهذا أنه لا يجوز أن نجزم ونعتقد لأحد من المسلمين بجنة أو نار، لكن نشهد الشهادة العامة. فرق بين الشهادة والقطع بالشهادة. فأهل السنة والجماعة يقولون المؤمن يشهد له بالإيمان، وهذا ما عليه جمهور السلف، ويشهد له بالجنة شهادة عامة مطلقة. المسلم المؤمن العامل بما أمر الله سبحانه وتعالى يرجى له الخير، وترجى له المغفرة والنجاة يوم القيامة، ويشهد له بأنه مؤمن ومسلم، ويشهد له أنه إن شاء الله من أهل الجنة على وجه العموم. لكن لا يقطع بذلك، بمعنى لا يجزم ولا يعتقد إلا من ورد النص فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بدخائل العباد وبمصائرهم بعد الموت وبالخواتيم. الخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، قد يكون ذلك عند الغرغرة، نسأل الله العافية، فيهلك ويكون من أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيكتب الله له النجاة بتوبة صادقة أو غير ذلك، أو عمل صالح يعمله في آخر لحظة فيكون من أهل الجنة، وذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بأيدي العباد شيء من ذلك، ولله في ذلك كله حكمة. فإذا يجب على العبد أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلمين أن يشهدوا الشهادة العامة للمسلمين بعمومهم لأهل الخير الذين هم على استقامة بأنهم من المسلمين وأنهم على خير ويرجى لهم الثواب، لكن لا يجزم بذلك جزما. كما أنه يجب على المسلم أن يعتقد أن الكفار والمشركين واليهود والنصارى ومن حكم الله بكفرهم أنهم كفار في الدنيا وأنهم من أهل النار في الآخرة، لكن لا يقسم على ذلك ويجزم به اعتقادا إلا من ورد النص فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى الكتاب الآخر، شرح العقيدة الطحاوية. نعم. هو هذا محل خلاف صحيح بين أهل العلم، لكن الأرجح أن الإنسان يوزن بأعماله، حديث ابن مسعود يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ساقيه الرفيعتين أثقل يوم القيامة من الجبل في الميزان. فما معنى هذا؟ معنى أنها توزن أثقل في وزنها في الأجر الذي يكسبه مما عمل من الصالحات. ما يمنع الأعمال وسيلتها الجوارح والقلب. فالأظهر والله أعلم أن الأجساد والأعمال توزن، هذا هو الأظهر. ومع ذلك المسألة كما قلت هي محل نزاع عند أهل العلم، وقد تأولوا مثل هذا النص.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد أحمد بن حنبل رضي الله عنه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريد الدقيقي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال حدثني عبدوس بن ملك بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فيه الضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن.
والسنة تفسر
القرآن وهي دلائل القرآن. وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفى ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق والمصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها جزءا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه
وسلم نقف عند هذا الحد. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المسائل عد الإمام أحمد جملة من الأصول تصل إلى 8 أصول. طبعا هذا الاعتقاد كله الذي سرده الشارح يزيد عن 30 أصلا
من أصول الدين الكبرى التي قررها أهل السنة والجماعة، بعضها متعلق في الاعتقاد، وبعضها متعلق في الاعتقاد والعمل، وبعضها متعلق في العمل الذي يترتب على الاعتقاد، وبعضها يتعلق بالمناهج وهي جزء من العمل عند أهل السنة والجماعة، العمل الاعتقادي، مناهج تلقي الدين ومناهج أخذه ومناهج الاستدلال ومناهج أيضا التقرير ومناهج الدفاع عن العقيدة، كل ذلك تبين من خلال بعض الأصول التي ذكرها الإمام أحمد. الآن نقف عند الأصول الثمانية التي وردت في هذا النص إلى نهاية صفحة 177، ثم نستأنف البقية في الدرس القادم إن شاء الله. في بداية النص على الأصول ذكر الإمام أحمد أنه بهذا القول يقرر أصول أهل السنة والجماعة بقوله: أصول السنة عندنا وعندنا لا يعني أنا شخصه فقط، إنما يعني عند أهل السنة والجماعة. فبدأها أصلا ويبدو أنه رتبها بحسب أهميتها في وقته، فبدأ بالأصول الأولى التي يستمد منها أهل السنة والجماعة الاستدلال ومناهج العقيدة، فذكر التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وهذا الأصل يسمى الاتباع والاقتداء والاهتداء، الاتباع والاقتداء والاهتداء، ذلك أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على هذه الأصول الكبرى: الاتباع، أي اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتداء بأعلام الهدى وباهتداء بالهدي الذي نقلوه رواية ودراية. ولا يمكن الفصل بين هذه الأصول الثلاثة، ومن فصل بينها اختل منهجه وخرج عن السنة، لأن الاتباع إذا لم يكن باهتداء ولم يكن باقتداء لا ينفع، والاقتداء إذا لم يكن باتباع واهتداء لا ينفع، والاهتداء إذا لم يكن على اتباع واقتداء فإنه لا ينفع. وكل هذه المعاني الاتباع والاهتداء والاقتداء راجعة أولا إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وثانيا إلى أئمة الهدى الذين ورثوا الهدي وورثوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من السلف الصالح الذين يسيرون على نهجهم الذي هو سبيل المؤمنين. ثم ذكر الأصل الثاني المقابل لهذا المعنى وهو ترك البدع، قال: والاقتداء بهم وترك البدع، وترك البدع، فالبدع هي كل ما خالف نهج السلف في الدين، ونهج السلف لا شك أنه مبني على النصوص، وكل بدعة ضلالة، أي هذا أصل من الأصول. ثم ذكر الأصل الثالث بعده مباشرة في نفس السطر، قال: وترك الخصومات، بمعنى أن الأصل في المسلم أن يتعفف عن الخصومات تدينا، لا انهزاما، تدينا، بمعنى أن الخصومات أصلا لا تأتي بخير، والخصومات الأصل فيها التحريم إلا عند الاضطرار، والاضطرار يقدر بقدره، وإذا لجأ إليه المسلم يجب أن تتوفر في شروط الخصومة، أن تتوفر في شروط المخاصمة لإقرار الحق، ومع ذلك لا ينبغي أن يكون مخاصما، إنما ينبغي أن يكون مقررا للحق أو مدافعا عن العقيدة، فلا يظهر بشخصية المخاصم، لأن الخصومة قد تعني التمحل في الاستدلال والتكلف في البحث عن أو في إقرار الرأي والانتصار على الخصم. لكن مع ذلك قد يدخل من الخصومة الجدال الحسن أو الجدال المباح، فهذا جزء من الخصومة، فيجوز في حالة الضرورة عند دفاع عن الإسلام أو دفاعا عن حق وأهله وبشروط يعلمها أهل العلم، أهمها التمكن والفقه في الدين. ثم ذكر الأصل الرابع وهو ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ومجالسة أصحاب الأهواء مرض، بل هي طعن في شخصية المسلم أصلا، بمعنى أنها خلاف سبيل المؤمنين وخلاف ما عليه أئمة الهدى. مجالسة أصحاب الأهواء، مجالسة معاشرة ومنادمة وتبسط، بمعنى أن يقضي المسلم شيئا من وقته لغير المصلحة الراجحة مع أهل الخصومات وأهل البدع وأصحاب الأهواء، فإن ذلك مخل بدينه وبعقيدته وبشخصه وبعدالته. ثم ذكر ترك المراء والجدل وهي تبع لترك الخصومات. ثم انتقل إلى الأصل الخامس وهو بيان مفهوم السنة. مفهوم السنة نظرا لأن الناس تنازعوا منذ بدأ الافتراق، تنازعوا في مفهوم السنة، فكل منهم يدعي أن السنة معه وأنه هو الذي على الحق والسنة. فكان السلف يرجعون هذا الأمر إلى الأصل الشرعي أو إلى التقرير الشرعي في مفهوم السنة، وهي أن السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عداها بدعة. قال: وهذا يتعلق بمفهوم السنة عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل أيضا لا بد من اعتباره والعناية به لئلا تختلط الأمور على الناس، فكل يدعي السنة حين يظهر جزءا منها ويترك الباقي، أو ربما يلبس على الناس فيخلط الحق بالباطل ويقول أنا على السنة. إذن فالسنة عند التحقيق هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولة محفوظة مسطورة، ثم أنها أيضا موجودة في سلوك أئمة الهدى وأعلام السنة الذين لا يمكن أن ينقطعوا من الأرض أبدا إلى قيام الساعة. ثم ذكر أيضا ما يتفرع عن هذا المفهوم، وهو قوله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وهو بهذا يشير إلى أن جزءا من تفسير السنة وجزءا من مفهومها ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، بمعنى أن السنة هي التي تفسر القرآن عملا، لأن القرآن لا بد له من تطبيق ومفهوم، فمفهومه ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقوله أو بعلمه وهديه، وما فسره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقولهم وبعلمهم وبهديهم، أو إرجاعوا الأمر عندما لا يتبين من خلال هذه الأمور إلى قواعد التفسير عند أهل السنة والجماعة، وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن بعمل الصحابة، ثم تفسير القرآن على مقتضيات اللغة العربية عند أهلها وليس عندما لا يفهمها. إذن من أصول التفسير الرجوع في التفسير إلى مناهج أهل السنة والجماعة في ذلك. إذن فالسنة هي التطبيق العملي للقرآن، فعلى هذا فالسنة مفسرة للقرآن. وكأنه بهذا أراد أن يشير إلى الفرق التي عزلت أو أرادت أن تعزل المسلمين عن السنة في دعوى أن القرآن هو كلام الله وهو المرجع الأول وهو الأفضل، فلذلك لا داعي للسنة، أو دعوى أن السنة اعتراها ما اعتراها من الاختلاف في التطبيق والاجتهادات، فإذا تكون السنة في دلالتها أقل مما هو عند أهل السنة والجماعة، أو ربما ليس لها اعتبار. وأيضا هناك من الفرق من يأخذ ببعض السنة ويترك البعض، ويدعي أن هناك من القرآن ما يتعارض مع السنة، وكل ذلك باطل، فالقرآن لا يمكن أن يتعارض مع السنة، والسنة مفسرة له، ودلالة السنة كدلالة القرآن، ولا يمكن أن يفصل بينهما. فأقول أن إمام السنة الإمام أحمد أراد أن يشير إلى الفرق التي تركت مصدر التلقي الثاني وهو السنة، سواء أخلت به أو تركته جملة. فهناك من الفرق من ترك السنة إطلاقا وهم الرافضة، لأنهم زعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا وأنهم رجعوا عن الدين، فتركوا روايتهم، والصحابة هم رواة السنة. وطوائف تأخذ ببعض السنة وتترك بعضها كالخوارج وكالمعتزلة والجهمية والمتكلمين ومن نحى نحوهم, بل جميع الفرق مخلة بنهج الاستدلال بالسنة, جميع الفرق بدون استثناء التي ظهرت قديما وحديثا أخلت بمنهج الاستدلال بالسنة, بمعنى أنها تأخذ من السنة ما يحلو لها وتترك ما لا يحلو لها, وأحيانا تزعم التعارض بين القرآن والسنة. ثم ذكر الأصل السادس وهو قوله ليس في السنة قياس, ويقصد بذلك أن أصول السنة أي الجوانب العقدية لا تخضع للقياس العقلي, ولا يقصد بذلك القياس الاجتهادي القياس في الأحكام, لأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين القياس في الأصول أي أصول العقيدة وأصول الدين وقضايا الأحكام القطعية, وبين القياس في الأحكام الاجتهادية. القياس في الأحكام الاجتهادية وارد, وأهل السنة كلهم يقيسون بحسب الأحوال وبحسب النوازل, ويقيسون الأمور بأمثالها وبنظائرها كما هو معروف عن الصحابة. لكن القياس الممنوع هو قياس أمور الدين القطعية والأصول ومسائل العقيدة والمناهج المتقررة عند السلف, إخضاعها للقياس العقلي بمعنى أن تكون أن يرجع بها إلى القواعد العقلانية أو الفلسفية المحكمة عند هؤلاء الذين يقيسون. فالقياس ممنوع لأن العقيدة غيب والغيب لا قياس فيه. وكذلك الأصول قطعية وهي مرسومة شرعا, والأمر المرسوم لا قياس فيه, إنما القياس في الأمور الاجتهادية التي يسع فيها الاجتهاد والاختلاف في مآخذ الاستنباط من النصوص. كذلك قال ولا تضرب لها الأمثال, هذا تفريع عن القياس, بمعنى أن أمور العقيدة وأمور الأحكام القطعية لا يجوز أن نضرب لها الأمثال بالأمور المشاهدة الأخرى أو المعلومة أو بسلوك البشر وتفكيرات البشر. فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يدفع القياس في الدين, يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه, أليس كذلك؟ هذا صحيح, لو كان الدين بالرأي, لو كان المشرع من البشر لما تصور أن المسح يكون لأعلى الخف وهو لا يمكن أن يمر بنجاسة ولا بما يؤذي ولا بغبار ولا بغيره, إنما كان القياس العقلي, لو كان القياس العقلي هو المحكم في الدين أن يمسح الناس أسفل الخف لا أعلى, لكن الدين ليس بالقياس. هذا هو المعنى الذي يقصد به في ضرب الأمثال, بمعنى أن يقال هذا الشيء مثل الشيء الفلاني الذي يعهد الناس بعقولهم أو بتجاربهم وهو أمر متقرر وانشرع, كما أنه لا تضرب الأمثال في الأمور العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأمور الغيب والأمور السمعية الأخرى التي لا طاقة للعقل بإدراكها, فهذه لا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول لأنها غيب, ولا الأهواء كذلك لأنها كاملة والأهواء قاصرة, وإنما هي الاتباع وترك الهوى. ثم أعقب ذلك بقوله من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها, يشير بهذا إلى الأصل السابع وهو الإيمان بالقدر خيره وشره وما بعده إلى الأصول الأخرى, والتصديق بالأحاديث فيها أي بالقدر, والإيمان بها لا يقال لما, يعني هنا يذكر لوازم الإيمان بالقدر, لوازم الإيمان بالقدر, لأن هناك من أصول الاعتقاد ما يتفرع عنها لوازم لا بد منها, لئلا يظن الناس أن المسلم عليه أن يقف على الأصول الكبرى ولا يلتزم باللوازم, هذا ليس بصحيح. فمثلا من لوازم الإيمان بالقدر الإيمان بها دون سؤال تشكيك, دون سؤال تشكيك, فلا يقال لما ولا كيف, لأن سؤال التشكيك في أمر القدر إنما هو رجم بالغيب وبحث عن المستحيل, بحث عن المستحيل، لأنه يستحيل على العقل البشر أن يدرك في أمور الغيب، في أمور القدر، لما وكيف. فإذا كان مستحيلا أن يدرك فالسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، وهو ضرب من الخيال والوهم، وضرب من وساوس الشيطان. فلذلك ينبغي ألا يتعود طلاب العلم، وألا يسمحوا للناس أن يتعودوا السؤال في أمور القدر، ليس حجرا على العقل لكن إشفاقا على العقل. بعض الناس يقول دعوا الناس يسألون في أمور القدر، أقول لا، من سأل عن أمر القدر ينبغي أن يجاب بالجواب المجمل، ويقال هذا غيب لا يعلمه إلا الله، فإن صرف ليبدع. أحيانا قد يرد السؤال في أمر مشكل في القدر عند بعض الناس، فعليه أن يذهب إلى أهل الذكر ويسأل سؤالا مستقلا لا معلنا، ويسر بسؤاله، لأن الأسئلة عن القدر جهرا علنا أمام الناس تثير الإشكال وتثير الريبة والشك في العقيدة. ولذلك لا ينبغي أن تشاع أسئلة الإيمان بالقدر، لأنها أي إدراك أمور القدر لما وكيف أمر مستحيل، والسؤال عن المستحيل هو تطاول من العقل إلى ما لا يدركه، وهذا يجب أن يكف عنه المسلم، إنما التصديق بها والإيمان بها. ثم ذكر الأصل الثامن وهو التسليم، التسليم لله سبحانه وتعالى بالإيمان والتصديق والخضوع وعدم الشك وغير ذلك من اللوازم الأخرى. ثم قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، وهذا والله الفقه في الدين. يقصد بذلك أن الإنسان إذا قرأ نصا أو اطلع عليه وأدرك أو أشكل عليه فهمه أو لم يستسغ فهمه فباع مع بعض المعاني وظن أنها ينفر منها العقل أو الفهم، فلينبغي أن يتهم نفسه وليعرف أنه كفي ذلك، أي كفي الأمور المشكلة التي لا طاقة له بها، فعليه أن يسلم. ولا ضير على العبد أن يسلم في أمر غيب، ليس هذا حجر على حريته وليس هو تنقص له، بل هو من باب الابتلاء والاختبار للعباد. وهناك من أمور الشرع والدين ما فيه ابتلاء واختبار للعباد، فمن آمن صدق إيمانه ومن شك وتردد اختل إيمانه. إذن فليس الأمر حجر على العقل، إنما هو من باب الابتلاء والاختبار. لذلك هناك من أمور الدين والغيب ما يدركها، ما يدرك معانيها المجملة بعض الناس ولا يدركها بعض الآخر، وهناك منها ما لا يدركه أحد أبدا من الخلق، وتبقى من ما هو محجوب عن البشر ليتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. ولو كان معلوما أو ممكن أن يعلمه عقل البشر ما صار من الغيب، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل الحديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. الصادق المصدوق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، والتفريق يمكن ما هو القصد فيه تفريق المغايرة. نعم، وكذلك مثل أحاديث الرؤية طبعا داخلة في أمور التسليم، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة على ما يليق بجلال الله تعالى، هذا أمر غيب ويجب التسليم به، لأنه لا يمكن أن يخضع لمقاييس العقل، ولذلك يعده من السمعيات البحتة، من الأمور الخبرية البحتة. مسألة الرؤية لا يمكن أن ترد في عقل إنسان مهما كان عقله، فلذلك لا بد من الوقوف فيها على النص، لأن هناك من أصول الدين ما يمكن أن يدرك بالعقل إجمالا، مثل ضرورة البعث، الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالنبوات ونحوها من القضايا الإجمالية للدين. لكن مسألة الرؤية أمر لا يمكن أن يرد في ذهني وفي عقل بشر، فعلى هذا لا بد من إنبابه إيمان التسليم الكامل دون أدخال العقل في مجاله أبدا، في مجال الرؤية. وإن نبت عن الأسماع، طبعا يقصد نبت يعني صارت مستنكرة ومستبشعة عند بعض الناس أو مستغربة عند بعض السامعين، وطبعا بعض السامعين قد يستغربون بعض الألفاظ المتعلقة بالغيب ويستنكرونها، لكن استنكارهم دليل ضعف عقولهم وضعف مداركهم، فعليهم أن يسلموا بها كما جاءت ويفوض أمر حقيقتها وكيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولو خاصم أحدا، هذا مر بأنه جزء من الأصل السابق، ثم ذكر الأصل التاسع وهو الإيمان بالآثار، وهذا كلام يشمل القرآن ويشمل السنة ويشمل ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة الدين في كل عصر، كل ذلك آثار، ما ثبت عنهم في أمور الاعتقاد والقول والعمل والاجتهاد في الدين والسنن والقضايا والمواقف التي تقررت منهجا، هذا كله يسمى آثار. فالإيمان بالآثار بمعنى إيمان التصديق وإيمان الاتباع والاهتداء والاقتداء، هذا أصل من الأصول عند السنة والجماعة. ثم ذكر الأصل العاشر وهو القرآن، كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. هذه العبارة جاءت من الإمام أحمد في وقته نظرا لكثرة الفتنة بالقول بأن القرآن مخلوق. تعرفون فتنة القول بخلق القرآن، افتتن بها الناس في عصر الإمام أحمد حتى وقف وقفته الشهيرة التي نصر بها السنة وانقمعت بها هذه البدعة إلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة بحمد الله. لكن الذي حصل وهو الذي جعل الإمام أحمد يشجع قلوب الناس بأن لا يضعفوا عن القول الحق، لأن هناك من ضعف في ذلك الوقت، هناك من ضعف، لأن أدعياء الحرية أسلاف الحدثيين وأسلاف العقلانيين وأسلاف الفرق وهم المعتزلة الجهمية امتحنوا الناس في دينهم. فلما كانت لهم وزارة في عهد المأمون وتمكنوا من الدولة وبعده وصار الأمر بأيديهم حتى كانوا هم الذين يولون القضاة ويولون أئمة المساجد وهم أدعياء الحرية، العجيب أنهم يدعون أنهم أكثر حرية وأكثر يعني إتاحة للحرية من غيرهم، ويزعمون أن أهل السنة ليس عندهم شيء من إتاحة الحرية للآخرين. وحتى الآن المعجبون بالمعتزلة يقولون بأنهم هم دعاة الحرية. أقول ماذا فعل دعاة الحرية؟ حينما تمكنوا بعض التمكن امتحنوا الناس في هذه المسألة وفي غيرها، حتى كانوا يضعون في الأسواق في الشوارع متاريس ما يذهب أحد يتسوق حتى يقول القرآن مخلوق، وكانوا يضعون الرجال على أبواب المساجد ما يخرج أحد من باب الجامع حتى يقول القرآن مخلوق، وكانوا لا ينصبون قاضيا حتى يمتحنوه ويقول بأن القرآن مخلوق، ولا يضعون خطيبا لمنابر المساجد حتى يقول بأن القرآن مخلوق. هذا أعظم امتحان مر على الأمة، إلى أن ضعف الناس حتى من طلاب العلم الكبار ومن علماء الكبار من تأول وقال يجوز للضرورة أن القرآن مخلوق، لأن المعتزلة حرّضوا الدولة على وضع السيف في الرقاب، وفعلا قتلوا من قتلوا، فقتل محمد بن نوح وقتل غيره كما تعرفون، لأنه ما قال بأقوال المعتزلة. هؤلاء دعاة الحرية. وأقول وموقنا بذلك أن هذا المسلك هو مسلك الفرق إلى قيام الساعة، حتى المدعين الآن الذين ظهروا أمامنا من العلمانيين والحداثيين وغيرهم لو تمكنوا لا قدر الله وصار بأيديهم السلطة لا شرعوا بما شرعت به المعتزلة ولفتنوا الناس في دينهم. والشواهد من التاريخ كثيرة، ارجعوا إلى تاريخ الفاطمية، دولة الرافضة كلها، بل دول الرافضة، ارجعوا إلى تاريخ دول القرامطة، ارجعوا إلى تاريخ الدويلات التي قامت على أيدي الفرق، ارجعوا إلى تاريخ المعتزلة، كله تاريخ القوة أو فرض آراء الباطل على الناس بالقوة، مع أن أهل السنة وهم أهل حق لا يفرضون السنة على الناس بالسيف في الأمور الاعتقادية، ولا يفتشون عن قلوب الناس، ولا يمتحنونهم في ألسنتهم بأن يقولوا ماذا تقول أو ماذا تفعل، إنما يعملون بالسنة ويأمرون بها ويقيمون حدود الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن من ستره الله فلا يستنطق كما تستنطق المعتزلة الناس وتمتحنهم. أردت بهذه التعريجة الإشارة إلى كلمة الشيخ الإمام أحمد بن حنبل حينما قال لا تضعف أن تقول لأنه في ذلك الوقت هناك من أهل السنة من ضعف أن يقول بأن القرآن منزل بسبب الفتنة. ثم ذكر بعض الأمور التي تحتاج إلى شيء من البيان، منها فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق، أي كلام الله من الله، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، يقصد بهذا بالقول باللفظ أن هناك من أهل البدع من امتحن الناس في مسألة لفظ القرآن، هل لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق، وهل يجوز للإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذه بدعة أصلا، وهذه الكلمة تحتمل على تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فلذلك نهى عنها السلف، لأن كلمة لفظي بالقرآن تشمل أمور كثيرة، منها أن يحتمل باللفظ الملفوظ، أن يقصد باللفظ الملفوظ وهو معاني كلام الله تعالى وأصله، وأصل كلام الله تعالى ومعانيه منزلة من الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يقصد باللفظ حركات اللسان، فإذا قصد حركات لسانه فلا شك أن هذا أمر مخلوق، ويحتمل أن يقصد باللفظ معنى آخر وهو المعنى النفسي الراجع في تفسير المتكلمين لكلام الله تعالى وهو معنى باطل إلى آخره. فالكلمة نظرا لأنها ملبسة فقد نهى عنها أنهى مثل الإمام أحمد. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق فهو صاحب بدعة. ما بين القوسين